إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. الآيات إلى آخر السورة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بكلمة ويل، التي هي الهلاك والثبور والعذاب الشديد، وقيل هي واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارته، نسأل الله أن يجيرنا من النار. قال: ويل لكل همزة لمزة، يعني من كان ديدنه وشغله الشاغل التفكه بأعراض المسلمين المؤمنين وانتقاصهم والتندر بهم واحتقارهم وازدراؤهم وغيبتهم والتحدث فيهم في غيبتهم، فهذا له ويل، كما ذكر الله تبارك وتعالى، الذي يقع في أعراض الناس بغير مسوغ شرعي، بغير أمر يقبله الله عز وجل منه يوم القدوم عليه. فهذا متوعد عند الله تبارك وتعالى. جاء في تفسير ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، قال: الهماز بالقول واللماز بالفعل، بالتفريق بين الهمزة واللمزة. يهمز بقوله بلسانه، ويلمز بفعله. قال رحمه الله: يعني يزدري الناس وينتقص بهم. قال ابن عباس: همزة لمزة طعان معياب، ومعياب مفعال كثير العيب للناس، من صيغ المبالغة. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجهه، يعني بحضوره، واللمزة من خلفه حال غيابه يعني. وقال قتادة رحمه الله: الهمزة واللمزة لسانه وعينه، يأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. قال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. هذه أقوال ينبغي لنا أن نتأملها، لأنها قد تحدث من أحدنا مثل هذه التصرفات بعينه أو بيديه أو يهز كتفيه، ولا يظن أن في ذلك شيئا، فإذا قرأ أقوال العلماء الناصحين الربانيين يخاف، يحسب لكل حركة يقوم بها ولكل قول يتلفظ به ألف حساب، حتى يكون من الناجين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. الذي جمع مالا وعدده، همه كنز الأموال وعدها، يستكثر منها ويجمع، يريد أن تصل إلى أرصدة تفوق الخيال. ولنعلم جميعا مع أن المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، لما قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه عندما يكون المال في يد من يتقي الله تبارك وتعالى ويصرفه في مراضي الله وفي محاب الله تبارك وتعالى، هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه بأعلى المنازل بأفضل المنازل، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتصرف في هذا المال بما يريد الله تبارك وتعالى، بما يحبه الله تبارك وتعالى، بما يجعل المال لصاحبه يوم القيامة منجيا بعد رحمة الله عز وجل من الصدقات، من إخراج الواجب عليه من الزكوات والنذور وغيرها مما يوجب على نفسه والكفارات، أو مما كان مستحبا فينفقه لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما من جمع المال وأحصاه وكنزه ولم يؤدي حق الله فيه، نسأل الله السلامة والعافية، يمثل له في قبره شجاع أقرع حية يأخذ بلهزميتيه فيقول له أنا مالك أنا كنزك، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منا إلى تأمل إلى تدبر. صاحب المال هذا الذي يجمع وهو شحيح بخيل والعياذ بالله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعيش مضطربا خائفا على هذا المال، خائفا أن يذهب منه، ويكفي بهذا الخوف وهذا القلق عذابا. لكن المنفق ينفق وهو واثق بالله تبارك وتعالى يعوضه خيرا، خلفه خيرا، لأنه وعد سبحانه وتعالى فهو يخلفه يعطيه ويجود عليه سبحانه وتعالى. وإن أمسك عليه بعد إنفاق فهو بتقديره، فهو يريد له أن يكون كذا وكذا، فضل من الله يؤتيه من يشاء، يصبر صاحبه. فما أحوجنا إلى أن نكون من أهل الإنفاق، من أهل البذل والعطاء، ولا نخاف الضيعة، لأن الله يعطي منفقا خلفا. الذي جمع مالا وعدده يحسب في ظنه أن ما له أخلده سيجعله خالدا في هذه الدار في الدنيا، وليس الأمر كذلك، لأن الله قال كلا وقوله الحق وهو الصدق، أي ليس الأمر كما زعم هذا الجامع للمال. إنما الجامع المانع، نعوذ بالله، ينبذن ويقذفن في الحطمة في النار التي من أسمائها الحطمة، لأنها تحطم من فيها، نعوذ بالله من نار جهنم، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، موقدة. لذا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، يعني من شدة حرارتها ومن شدة زمهريرها وبرودتها، فجعل الله عز وجل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما يأتيكم يعني من الحر الشديد فهو من نفس الصيف، وما يأتي من البرد والزمهرير فهو من نفس الشتاء، نعوذ بالله من نار جهنم. لذا يقول محمد بن كعب كما ذكر ابن كثير عليهما رحمة الله، يقول: تأكل، في قوله التي تطلع على الأفئدة، تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده، تعود مرة أخرى. ولذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا أليم عذابها، نعوذ بالله. قال تبارك وتعالى: إنها عليهم مؤصدة، مطبقة، لا يستطيعون أن يفروا منها أو أن يخرجوا منها، نعوذ بالله. إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، مغلقة، محكمة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هكذا كتاب الله عز وجل، وفسروا القرآن بالقرآن. في عمد ممددة من حديد، قال السد من نار، ولذا المتأمل في ما بدأت به هذه السورة من الغيبة، من الهمز واللمز، وإثم هذا الفعل الشنيع الذي صوره الله تبارك وتعالى في أبشع صورة في كتابه، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، اتقوا الله، إن الله تواب رحيم. انظروا بما ختمت الآية: تواب على من تاب صادقا، رحيم بالذي يرجع ويستغفر ويتحلل. ولذا الغيبة أمرها عظيم، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف شامل جامع، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكره بشيء يكرهه. قيل: عاذوا، أفرأيت، يعني يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، يعني الذي قلته حق فيه، وصفت فلانا بالبخل وهو بخيل، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة التي مر في الآية معنا أنها من أبشع الصور، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هذا البهتان كذب وغيبة، إثمان عظيمان. لذا الغيبة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلام والعافية، ونتنبه لهذا الأمر العظيم الذي نغفل عنه كثيرا. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللسان، فلتات اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ومن فلتات اللسان الغيبة والنميمة والهمز واللمز. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضممت ما بين لحييك من اللفظ الحرام الذي يغضب الله تبارك وتعالى ويؤذي عباد الله، وتضمن أيضا ما بين رجليك الفرج، يكون ضمان من الله تبارك وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيه وفاء أن تدخل الجنة. قال ابن بطال رحمه الله شارح البخاري، يقول رحمه الله: دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر، هذا الأمر العظيم، ونتدبر. وأن المقاص يوم القيامة لا بد أن تكون عدل، والله تبارك وتعالى هو الحكم العدل يوم القيامة. لا يمكنك أن تفر أو تهرب، فالغيبة أمرها عظيم وشأنها خطير. ينبغي للعاقل من المكلفين من ذكر وأنثى أن يحفظ لسانه، وأن يمسك هذا اللسان، فلا يتحدث إلا إذا رأى المصلحة الراجحة في حديثه، وإلا أمسك. كان ابن مسعود رضي الله عنه يضع حصاة على لسانه، وهو الذي يقول رضوان الله عليه: ما شيء أحق بالسجن من اللسان. لأن من سجن لسانه استراح، تحكم فيه، ضمن ما بين لحييه. لكن قد تحدث هذه الغيبة، قد تحدث، ولا بد أن تحدث، لأن الإنسان يغفل. قيل في فلان من الناس كذا وكذا بغير وجه، وأنت جالس تحدثت فيه. قال الحسن البصري رحمه الله: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. ذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وذكر العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله كلاما نحتاجه، يقول: الغيبة وأقوال العلماء في كيفية التوبة منها. قال: إذا كان الحق غير مالي، يعني ليس ماليا، مثل أن يكون شخص اغتبته في مجلس أو مجالس، فكيف التوبة من هذا؟ قال: كثير من العلماء لا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة، اذهب إليه وقل له: يا فلان سامحني. هذا قول. وقال بعض العلماء: لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في الحديث: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. ولكن فيه قول ثالث وسط، انظروا إلى قول العلماء، ولعله الصواب، يقول: إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك، علم أنك اغتبته يعني، وصله الخبر، فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله، تطلب منه أن يحللك، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله. أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم. انتهى كلامه من لقاء الباب المفتوح. فلننظر إلى أقوال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، الأقوال النيرة. وحديث عائشة ليس عن الأذهان ببعيد، رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال الراوي: تعني قصيرة. فانظروا ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. يقول النووي رحمه الله: مزجته أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ فيه الذم في الذم وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه. انتهى من كتابه الأذكار. فانظروا إلى الناصح الأمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه زوجه عائشة رضوان الله عليها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه، أحب الناس إليه. قال لها: لقد قلت كلمة. ناصحها. والخطاب ليس لعائشة فقط وحدها، بل للأمة كلها. نحذر أن نكون من أهل الألفاظ التي فيها إساءة أدب مع الناس، ولنعلم علم يقين أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من رد عن عرض أخيه، يعني تحدث أناس في شخص فقمت مدافعا عنه، تقول لهم: اتقوا الله عز وجل، فهذا صاحب سنة، هذا لا نعرف عنه إلا خيرا، هذا تدام، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، فالجزاء عند الله من جنس العمل. فنتنبه لهذه الأمور، تنبه. لأن الغيبة من كبائر الذنوب لا يرتضيها الله تبارك وتعالى، أمرها عظيم يوم القيامة. يأتي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري وغيره، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم هناك ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. يأتي بصلاة وصيام أعمال طاعات، ولكن له خصوم. من هؤلاء الخصوم من اغتابهم بغير وجه حق، يتفكه بأعراضهم، يسلي أصحابه الذين معه من أجل أن يضحكوا ويتضاحكوا فينهش في أعراض الناس، فإنه يوم القيامة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وقد جاء بصلاة وصيام وأعمال وطاعات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، نعوذ بالله من الخذلان. يكون جاء وعنده من الأعمال ما عنده، لكنه أسرف وتمادى وظلم واغتاب وضرب هذا وأخذ مال هذا وتحدث في هذا بغير وجه حق، فكل هؤلاء خصوم له يوم القيامة يأخذون حقوقهم، لأن الله هو الحكم العدل. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نكون من العقلاء. فحذاري حذاري أن تغتاب أحدا بغير وجه حق فيكون خصما لك يوم القيامة. لكن هنالك حالات ذكرها العلماء أنه تجوز الغيبة فيها، مواضع جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وتجوز الغيبة في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته أو يشتكيه أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده، فلا بأس بذكره حينئذ بما يكره، لأن المصلحة الراجحة في ذلك. وقد جمع بعضهم المواضع التي يجوز فيها الغيبة في بيتين فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه المواطن يجوز أن تتحدث فيها، فإذا ذهبت إلى القاضي وقلت له: إن أخي فعل بي كذا وكذا وكذا، وأخوك لا يسمعك، ليس بغيبة لأنك تشتكي متظلم. كذلك إن استشارك أحد فقال: تقدم إلي فلان يريد خطبة ابنتي مثلا، فتقول له: فيه كذا وفيه كذا كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم المرأة. جاءت فاطمة بنت قيس فقالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، هذا الحديث رواه مسلم. معاوية فقير، أبو الجهم قيل ضراب للنساء وقيل كثير الأسفار، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية أنه صعلوك لا مال له، وأبو الجهم ضراب النساء لا يضع العصا عن عاتقه وقيل كثير الأسفار، أنكحي أسامة بن زيد. فعندما تتأمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، تقول عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل، يعني هذا الرجل، ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. رواه البخاري. استدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز اغتياب أهل الفساد والريبة. يقول القرطبي: وفي الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم واتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله. هذا ذكره ابن حجر رحمه الله، أورد هذا. فما أحوجنا أن نكون من الفقهاء وأن نكون من العقلاء، نحافظ على حسناتنا عندما تصلي وتصوم تحج وتأتي من النوافل بما تأتي، ولكن تأتي وعندك خصوم يأخذون هذه هي التجارة التي تورث صاحبها نكدا وحسرة وخسارة، لأنها توزع تلكم الحسنات على الآخرين يأخذونها، لأنهم يقتصون منك. لكن قد يقول قائل: هل من الغيبة أن تحذر المسلمين من الشر؟ نسمع في كتب البخاري منكر الحديث، متهم سيء الحفظ، كذا وكذا ومن فهل هذا غيبة؟ هذا جائز بالإجماع، بل واجب، لأنهم يصونون شريعة الدين، شريعة يذبون عنها ويدافعون عنها. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وقال له: يا شيخ، تقول فلان كذا وكذا وكذا، لا تخاف أنها غيبة؟ يعني حتى هذا موجود في زمن الإمام أحمد. وكان بعضهم يقول من السلف: لأن يكون خصمي فلان وفلان وفلان، يعني الذين جرحهم، أهون من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: لما لم تدافع عن سنتي؟ ما أحوجنا أن نتنبه، لأن العلماء الناصحين الربانيين الصادقين المخلصين يحذرون الأمة من أهل البدع، من أهل الخرافات، من أهل تلويث الإسلام وتشويهه، من المبتدعة، من الضلال. فمثلا إذا رأيت طالب علم مبتدئ يتردد إلى مبتدع، وأنت تعرف أن هذا الذي يتردد عليه مبتدع يبتدع في دين الله، فهل تتركه؟ تقول حتى لا أغتاب فلان. إذا جاءك طالب علم مبتدئ، وهذه أمثلة فقط، وقال لك أريد أن أطلب العلم على فلان من الناس، وأنت تعلم أن هذا الذي ذكره لك مبتدع، فلا يجوز لك أن تغشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنصحك فانصح له، حديث في صحيح مسلم، أن تكون من أهل النصيحة. الدين النصيحة، فما أحوجنا أن نفرق، لأن ديدا بعض الذين يدافعون عن الحزبيين وعن الخرافيين وعن الضالين المضلين من أهل البدع يقولون لا تغتابوا الناس، اتركوا الناس، لحوم العلماء مسمومة. نعم، لحوم العلماء الربانيين المكتفين أثر محمد صلى الله عليه وسلم، السائرين على نهجه وطريقه عليه الصلاة والسلام، نعم هؤلاء لحومهم مسمومة لأنهم ورثة الأنبياء والرسل. أما أهل البدع فلا، أهل البدع لما يقول أحد كتاب الجرح والتعديل أهل هذا الفن العظيم، يقولون فلان سيء الحفظ، أليس هذا الذي قيل فيه سيء الحفظ ربما يكون من أهل المسجد جمعة وجمعة لا ينقطع عنه، من أهل الصيام، من أهل الفضل، من أهل كذا، لكن حماية لدين الله وذبا عن شريعة الله قالوا فيه هكذا، قالوا فيه كذا، ويقولون في فلان كذاب وضاع، وهكذا، لأنهم يخافون أن يدخل في دين الله ما ليس منه. فما أحوجنا أن نكون من الفقهاء، وألا نصغي إلى كلام المميع هؤلاء الذين في ظاهرهم الغيرة عن الأخوة الإسلامية وكذبوا، والله ما هي إلا مجاملات وأحزاب يخدم بعضها بعضا، لا يريدون أن تشوه صورة فلان من الناس، مع أنه حقه أن يعلن به في المجالس أنه من أهل البدع، أنه من الخوارج، أنه من كذا وكذا. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن نتقي الله. ورحم الله محمد بن سيرين رحمة الأبرار، يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر، يعني هل أخذت دينك عن عالم من العلماء الربانيين أو عن مبتدع؟ أو فيتنبه الإنسان لمثل هذا. هذه بعض ما جاء في سورة الهمزة، وأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين، من الذين يدافعون عن دين الله، لا يخافون في الله لومة لائم، وأن يرزقنا الحكمة والبصيرة في كل ما نأتي ونذر، وأن يجعلنا هداة مهتدين من أهل النصح الصادق، وأن يبعدنا عن الغش، أن نكون من أهل الغش للأمة، أسأل الله السلامة والعافية، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. الآيات إلى آخر السورة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بكلمة ويل، التي هي الهلاك والثبور والعذاب الشديد، وقيل هي واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حرارته، نسأل الله أن يجيرنا من النار. قال: ويل لكل همزة لمزة، يعني من كان ديدنه وشغله الشاغل التفكه بأعراض المسلمين المؤمنين وانتقاصهم والتندر بهم واحتقارهم وازدراؤهم وغيبتهم والتحدث فيهم في غيبتهم، فهذا له ويل، كما ذكر الله تبارك وتعالى، الذي يقع في أعراض الناس بغير مسوغ شرعي، بغير أمر يقبله الله عز وجل منه يوم القدوم عليه. فهذا متوعد عند الله تبارك وتعالى. جاء في تفسير ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، قال: الهماز بالقول واللماز بالفعل، للتفريق بين الهمزة واللمزة. يهمز بقوله بلسانه، ويلمز بفعله. قال رحمه الله: يعني يزدر الناس وينتقص بهم. قال ابن عباس: همزة لمزة طعان معياب، ومعياب مفعال كثير العيب للناس، من صيغ المبالغة. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجهه، يعني بحضوره، واللمزة من خلفه حال غيابه يعني. وقال قتادة رحمه الله: الهمزة واللمزة لسانه وعينه، يأكل لحوم الناس ويطعن عليهم. قال مجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. هذه أقوال ينبغي لنا أن نتأملها، لأنها قد تحدث من أحدنا مثل هذه التصرفات بعينه أو بيديه أو يهز كتفيه، ولا يظن أن في ذلك شيئا، فإذا قرأ أقوال العلماء الناصحين الربانيين يخاف، يحسب لكل حركة يقوم بها ولكل قول يتلفظ به ألف حساب. حتى يكون من الناجين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى، الذي جمع مالا وعدده، همه كنز الأموال وعدها، يستكثر منها ويجمع، يريد أن تصل إلى أرصدة تفوق الخيال. ولنعلم جميعا مع أن المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، لما قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه عندما يكون المال في يد من يتقي الله تبارك وتعالى ويصرفه في مراضي الله وفي محاب الله تبارك وتعالى، هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه بأعلى المنازل بأفضل المنازل، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتصرف في هذا المال بما يريد الله تبارك وتعالى، بما يحبه الله تبارك وتعالى، بما يجعل المال لصاحبه يوم القيامة منجيا بعد رحمة الله عز وجل من الصدقات، من إخراج الواجب عليه من الزكوات والنذور وغيرها مما يوجب على نفسه والكفارات، أو مما كان مستحبا فينفقه لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما من جمع المال وأحصاه وكنزه ولم يؤدي حق الله فيه، نسأل الله السلامة والعافية، يمثل له في قبره شجاع أقرع حية يأخذ بلهزميتيه فيقول له أنا مالك أنا كنزك، نسأل الله السلامة والعافية. يحتاج منا إلى تأمل إلى تدبر. صاحب المال هذا الذي يجمع وهو شحيح بخيل والعياذ بالله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعيش مضطربا خائفا على هذا المال، خائفا أن يذهب منه، ويكفي بهذا الخوف وهذا القلق عذابا. لكن المنفق ينفق وهو واثق بالله تبارك وتعالى، يعوضه خيرا، خلفه خيرا، لأنه وعد سبحانه وتعالى فهو يخلفه، يعطيه ويجود عليه سبحانه وتعالى. وإن أمسك عليه بعد إنفاق فهو بتقديره، فهو يريد له أن يكون كذا وكذا، فضل من الله يؤتيه من يشاء، يصبر صاحبه. فما أحوجنا إلى أن نكون من أهل الإنفاق، من أهل البذل والعطاء، ولا نخاف الضيعة، لأن الله يعطي منفقا خلفا. الذي جمع مالا وعدده يحسب في ظنه أن ما له أخلده سيجعله خالدا في هذه الدار في الدنيا، وليس الأمر كذلك، لأن الله قال كلا وقوله الحق وهو الصدق، أي ليس الأمر كما زعم هذا الجامع للمال. إنما الجامع المانع، نعوذ بالله، ينبذن ويقذفن في الحطمة في النار التي من أسمائها الحطمة، لأنها تحطم من فيها، نعوذ بالله من نار جهنم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، موقدة. لذا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، يعني من شدة حرارتها ومن شدة زمهريرها وبرودتها، فجعل الله عز وجل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما يأتيكم، يعني من الحر الشديد، فهو من نفس الصيف، وما يأتي من البرد والزمهرير فهو من نفس الشتاء، نعوذ بالله من نار جهنم. لذا يقول محمد بن كعب كما ذكر ابن كثير عليهما رحمة الله، يقول: تأكل، في قوله التي تطلع على الأفئدة، تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده، تعود مرة أخرى. ولذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا أليم عذابها، نعوذ بالله. قال تبارك وتعالى: إنها عليهم مؤصدة، مطبقة، لا يستطيعون أن يفروا منها أو أن يخرجوا منها، نعوذ بالله. إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة، مغلقة، محكمة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هكذا كتاب الله عز وجل، يفسر القرآن بالقرآن. في عمد ممددة من حديد، قال السد من نار، ولذا المتأمل في ما بدأت به هذه السورة من الغيبة، من الهمز واللمز، وإثم هذا الفعل الشنيع الذي صوره الله تبارك وتعالى في أبشع صورة في كتابه، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، اتقوا الله، إن الله تواب رحيم. انظروا بما ختمت الآية، تواب على من تاب صادقا، رحيم بالذي يرجع ويستغفر ويتحلل. ولذا الغيبة أمرها عظيم، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف شامل جامع، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكره بشيء يكرهه. قيل: عاذوا، أفرأيت، يعني يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، يعني الذي قلته حق فيه، وصفت فلانا بالبخل وهو بخيل، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه الغيبة التي مر في الآية معنا أنها من أبشع الصور، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هذا البهتان كذب وغيبة، إثمان عظيمان. لذا الغيبة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلام والعافية، ونتنبه لهذا الأمر العظيم الذي نغفل عنه كثيرا. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللسان، فلتات اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ومن فلتات اللسان الغيبة والنميمة والهمز واللمز. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضمنت ما بين لحييك من اللفظ الحرام الذي يغضب الله تبارك وتعالى ويؤذي عباد الله، وتضمن أيضا ما بين رجليك الفرج، يكون ضمان من الله تبارك وتعالى على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيه وفاء أن تدخل الجنة. قال ابن بطال رحمه الله شارح البخاري، يقول رحمه الله: دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر، هذا الأمر العظيم، ونتدبر. وأن المقاص يوم القيامة لا بد أن تكون عدل، والله تبارك وتعالى هو الحكم العدل يوم القيامة. لا يمكنك أن تفر أو تهرب. فالغيبة أمرها عظيم وشأنها خطير، ينبغي للعاقل من المكلفين من ذكر وأنثى أن يحفظ لسانه، وأن يمسك هذا اللسان فلا يتحدث إلا إذا رأى المصلحة الراجحة في حديثه، وإلا أمسك. كان ابن مسعود رضي الله عنه يضع حصاة على لسانه، وهو الذي يقول رضوان الله عليه: ما شيء أحق بالسجن من اللسان. لأن من سجن لسانه استراح، تحكم فيه، ضمن ما بين لحييه. لكن قد تحدث هذه الغيبة، قد تحدث، ولا بد أن تحدث، لأن الإنسان يغفل. قيل في فلان من الناس كذا وكذا بغير وجه، وأنت جالس تحدثت فيه. قال الحسن البصري رحمه الله: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، ذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وذكر العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله كلاما نحتاجه، يقول: الغيبة وأقوال العلماء في كيفية التوبة منها. قال: إذا كان الحق غير مالي، يعني ليس ماليا، مثل أن يكون شخص اغتبته في مجلس أو مجالس، فكيف التوبة من هذا؟ قال: كثير من العلماء لا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة، اذهب إليه وقل له: يا فلان سامحني. هذا قول. وقال بعض العلماء: لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في الحديث: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. ولكن فيه قول ثالث وسط، انظروا إلى قول العلماء ولعله الصواب، يقول: إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك، علم أنك اغتبته يعني، وصله الخبر، فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله، تطلب منه أن يحللك، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله. أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم. انتهى كلامه من لقاء الباب المفتوح. فلننظر إلى أقوال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، الأقوال النيرة. وحديث عائشة: ليس عن الأذهان ببعيد، رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال الراوي: تعني قصيرة. فانظروا ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. يقول النووي رحمه الله: مزجته، أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ فيه الذم في الذم وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه. انتهى من كتابه الأذكار. فانظروا إلى الناصح الأمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه زوجه عائشة رضوان الله عليها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه، أحب الناس إليه. قال لها: لقد قلت كلمة. ناصحها. والخطاب ليس لعائشة فقط وحدها، بل للأمة كلها. نحذر أن نكون من أهل الألفاظ التي فيها إساءة أدب مع الناس، ولنعلم علم يقين أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من رد عن عرض أخيه، يعني تحدث أناس في شخص فقمت مدافعا عنه، تقول لهم: اتقوا الله عز وجل، فهذا صاحب سنة، هذا لا نعرف عنه إلا خيرا، هذا تدافع. رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، فالجزاء عند الله من جنس العمل. فنتنبه لهذه الأمور، نتنبه، لأن الغيبة من كبائر الذنوب لا يرتضيها الله تبارك وتعالى، أمرها عظيم. يوم القيامة يأتي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري وغيره، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم هناك ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. يأتي بصلاة وصيام، أعمال، طاعات، ولكن له خصوم. من هؤلاء الخصوم من اغتابهم بغير وجه حق، يتفكه بأعراضهم، يسلي أصحابه الذين معه من أجل أن يضحكوا ويتضاحكوا، فينهش في أعراض الناس، فإنه يوم القيامة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وقد جاء بصلاة وصيام وأعمال وطاعات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، نعوذ بالله من الخذلان. يكون جاء وعنده من الأعمال ما عنده، لكنه أسرف وتمادى وظلم واغتاب وضرب هذا وأخذ مال هذا وتحدث في هذا بغير وجه حق، فكل هؤلاء خصوم له يوم القيامة يأخذون حقوقهم، لأن الله هو الحكم العدل. فما أحوجنا أن نتنبه وأن نكون من العقلاء. فحذاري حذاري أن تغتاب أحدا بغير وجه حق فيكون خصما لك يوم القيامة. لكن هنالك حالات ذكرها العلماء أنه تجوز الغيبة فيها، مواضع جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وتجوز الغيبة في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته، أو يشتكيه أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده، فلا بأس بذكره حينئذ بما يكره، لأن المصلحة الراجحة في ذلك. وقد جمع بعضهم المواضع التي يجوز فيها الغيبة في بيتين فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه المواطن يجوز أن تتحدث فيها، فإذا ذهبت إلى القاضي وقلت له: إن أخي فعل بي كذا وكذا وكذا، وأخوك لا يسمعك، ليس بغيبة لأنك تشتكي متظلم. كذلك إن استشارك أحد فقال: تقدم إلي فلان يريد خطبة ابنتي مثلا، فتقول له: فيه كذا وفيه كذا وفيه. كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، جاءت فاطمة بنت قيس فقالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هذا الحديث رواه مسلم. معاوية فقير، أبو الجهم قيل ضراب للنساء وقيل كثير الأسفار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية أنه صعلوك لا مال له، وأبو الجهم ضراب النساء لا يضع العصا عن عاتقه وقيل كثير الأسفار. أنكحي أسامة بن زيد. فعندما تتأمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، تقول عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل، يعني هذا الرجل، ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. رواه البخاري. استدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز اغتياب أهل الفساد والريبة. يقول القرطبي: وفي الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم واتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله. هذا ذكره ابن حجر رحمه الله، أورد هذا. فما أحوجنا أن نكون من الفقهاء وأن نكون من العقلاء، نحافظ على حسناتنا عندما تصلي وتصوم تحج وتأتي من النوافل بما تأتي، ولكن تأتي وعندك خصوم يأخذون هذه هي التجارة التي تورث صاحبها نكدا وحسرة وخسارة، لأنها توزع تلكم الحسنات على الآخرين يأخذونها لأنهم يقتصون منك. لكن قد يقول قائل: هل من الغيبة أن تحذر المسلمين من الشر؟ نسمع في كتب البخاري منكر الحديث، متهم سيء الحفظ، كذا وكذا فهل هذا غيبة؟ هذا جائز بالإجماع، بل واجب، لأنهم يصونون شريعة الدين، شريعة يذبون عنها ويدافعون عنها. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وقال له: يا شيخ، تقول فلان كذا وكذا وكذا، لا تخاف أنها غيبة؟ يعني حتى هذا موجود في زمن الإمام أحمد. وكان بعضهم يقول من السلف: لأن يكون خصمي فلان وفلان وفلان، يعني الذين جرحهم، أهون من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: لما لم تدافع عن سنتي؟ ما أحوجنا أن نتنبه، لأن العلماء الناصحين الربانيين الصادقين المخلصين يحذرون الأمة من أهل البدع، من أهل الخرافات، من أهل تلويث الإسلام وتشويهه من المبتدعة من الضلال. فمثلا إذا رأيت طالب علم مبتدئ يتردد إلى مبتدع، وأنت تعرف أن هذا الذي يتردد عليه مبتدع يبتدع في دين الله، فهل تتركه؟ تقول حتى لا أغتاب فلان. إذا جاءك طالب علم مبتدئ، وهذه أمثلة فقط، وقال لك أريد أن أطلب العلم على فلان من الناس، وأنت تعلم أن هذا الذي ذكره لك مبتدع، فلا يجوز لك أن تغشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنصحك فانصح له، حديث في صحيح مسلم، أن تكون من أهل النصيحة. الدين النصيحة، فما أحوجنا أن نفرق، لأن ديدا بعض الذين يدافعون عن الحزبيين وعن الخرافيين وعن الضالين المضلين من أهل البدع يقولون: لا تغتابوا الناس، اتركوا الناس، لحوم العلماء مسمومة. نعم، لحوم العلماء الربانيين المكتفين أثر محمد صلى الله عليه وسلم، السائرين على نهجه وطريقه عليه الصلاة والسلام، نعم، هؤلاء لحومهم مسمومة لأنهم ورثة الأنبياء والرسل. أما أهل البدع فلا. أهل البدع لما يقول أحد كتاب الجرح والتعديل، أهل هذا الفن العظيم، يقولون فلان سيء الحفظ، أليس هذا الذي قيل فيه سيء الحفظ ربما يكون من أهل المسجد جمعة وجمعة لا ينقطع عنه، من أهل الصيام، من أهل الفضل، من أهل كذا، لكن حماية لدين الله وذبا عن شريعة الله قالوا فيه هكذا، قالوا فيه كذا، ويقولون في فلان كذاب وضاع، وهكذا، لأنهم يخافون أن يدخل في دين الله ما ليس منه. فما أحوجنا أن نكون من الفقهاء، وألا نصغي إلى كلام المميع هؤلاء الذين في ظاهرهم الغيرة عن الأخوة الإسلامية وكذبوا، والله ما هي إلا مجاملات وأحزاب يخدم بعضها بعضا، لا يريدون أن تشوه صورة فلان من الناس، مع أنه حقه أن يعلن به في المجالس أنه من أهل البدع، أنه من الخوارج، أنه من كذا وكذا. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن نتقي الله. ورحم الله محمد بن سيرين رحمة الأبرار، يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظر، يعني هل أخذت دينك عن عالم من العلماء الربانيين أو عن مبتدع؟ أو فيتنبه الإنسان لمثل هذا. هذه بعض ما جاء في سورة الهمزة، وأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين، من الذين يدافعون عن دين الله، لا يخافون في الله لومة لائم، وأن يرزقنا الحكمة والبصيرة في كل ما نأتي ونذر، وأن يجعلنا هداة مهتدين من أهل النصح الصادق، وأن يبعدنا عن الغش، أن نكون من أهل الغش للأمة، أسأل الله السلامة والعافية، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.